كان رجل اسمه إيسيزوروس من طبقة شريفة في الإسكندرية، ترك العالم وأتى إلى الدير، فلما قبله الراعي تبين أنه شرير وفظ جدا، مخيف ومتعجرف، فقال له: إن كنت قد اخترت حمل نير المسيح أريدك أن تمارس الطاعة قبل كل شيء. أجاب ذا قائلا: ها أنا مستعد للخضوع كما يخضع الحديد للحداد. فقال له، هي حكاية طويلة شوية، حاولوا تركزوا. واحد كان صعب قوي وقال ايه، دخل الدير. يعني مش كل الرهبان داخلين أتقياء على فكرة، بس ايه ساعات يبقى حاسس انه عاوز يروح السماء بأي طريقة، فمهما كانت صفاته مش لاقي غير السكة دي، وربنا يقبله على كده. فقال له: بص انت عليك بالطاعة، انا مش هطلب منك غير بس الطاعة. فقال له: انا مستعد ابقى زي حديدة في ايد حداد، يعني اخبط زي ما انت عاوز هقول حاضر. بس اساسا هو متعجرف وفظ الطباع وعنيف وكل حاجة وحشة. قال له: اريدك ان تقف على باب الدير وتعمل مطانية للداخل والخارج منه، قائلا: صلي من اجلي لاني مصروع، مصروع يعني انا مزلول في الخطيئة، فاطاع مثل ملاك الرب. وبعد أن أمضى 7 سنين، سابوا على باب الدير 7 سنين، اللي الداخل واللي خارج يعمل له مطانية يقول له صلي لي أنا مصروع، وبلغ إلى أقصى درجات التواضع والخشوع. أراد الرئيس أن يحصيه بين الإخوة الرهبان، عاوز يقول له بقى ده أنت يعني بقيت حاجة تمام كده، ويشرطه كاهنا، يعني يديله درجة كهنوت كمان. أما هو فأخذ يتوسل إلى الإخوة وإياي ده على يوحنا الدرج اللي بيحكي، ليتركوا عند الباب ينهي حياته هناك. ولم يمضي على تركه 10 أيام حتى انتقل إلى الرب ممجدا لتجرده عن المجد. وسألت العظيم إيسيزيروس، إيسيزيروس ده كان رئيس دير جنب قديس يوحنا الدرج، فكانوا أصحابه، فهو عاوز يتعلم منه، بيتعلموا من بعض آباء كبار، قبل انتقاله عن الأفكار التي كانت تشغله. ما ده أبوه الروحي بقى، فقال له بعد ما مشي الراهب ده راح السماء، قال له ده تحول من إنسان شرير جدا عنيف جدا صعب قوي لملاك قبل ما يمشي، ومرضاش حتى ياخد كرامة ولا كهنوت لغاية ما مشي، كان عارف أنه معاده قرب. فقال له: أنا سألته قبل ما يمشي، فقال لي الآتي: كنت أفكر في البداية أني سلعة بيعت بسبب خطاياي، فكنت أصنع المطانية مفعمة بالمرارة، وبعد مرور سنة واحدة لم يعد قلبي يشعر بالمرارة، بل صار ينتظر أجرة الصبر من الله. يعني في الأول عشان يعمل كده كانت عملية صعبة قوي، أن يزل نفسه للرايح واللي راجع، صلي لي صلي لي أنا وحش أنا وحش، يعني كانت مناسبة لشخصيته. بعد سنة المرارة دي راحت، الشعور اللي وبقى عنده إحساس أنا مستني ربنا يجازيني على الصبر ده. سنة تاني بقيت أحس في أعماق قلبي بأني غير مستحق للسكنة في الدير، ولا مشاهدة الآباء ولقائهم، ولا للتناول، ولا لرؤية أي من الوجوه. ابتدى التواضع يدخل قلبه، خلي بالكم، يعني ابتدى عنده إحساس أنا مستهلش أعيش مع الناس دي، مستهلش أتناول، مستهلش أخدم. ده إحساس مال قلب، وهو مستمر في نفس التدريب القديم، واقف على الباب للداخل وطالع يعمل مطاني يصلي. وظللت ناظرا إلى أسفل طالبا صلوات الداخلين والخارجين. الرجل على السنة 5 بقى بيشوف المسيح والملائكة والقديسين والعذراء، وبقى واصل لدرجة عالية جدا من القداسة والنسك. فلما قال له تتحس براهب؟ قال له لا، مش عاوز راهب، عامل بيه ايه؟ يعني اعملك قسيس؟ قال له لا، خليني على باب الدير. يعني هم حيلوه يدخلوه يكرموه بقى، الرجل اتبهدل يعني. قال له لا لا، ويبدو المسيح كان قايل له انه فاضل لك 10 أيام وتيجي السماء، فاصر يكمل على نفس النسك ده او الطقس الصعب ده لغايه اخر يوم. هي الغرض منها ايه يا جماعه؟ مجرد طاعه لتدريب واحد حولت انسان كان صعب جدا الى درجات عاليه بقى. يعني ابتدى يحس الاول بمراره، وبعدين ابتدى يستنى اجر، وبعدين التواضع دخل قلبه، وبعدين عينيه اتفتحت وقلبه تنقى، ابتدى يمشي في السكه لغاية ما استوى خالص، وهو لا أسيس ولا راهب ولا حاجة. حكاية تاني. مرة بينما كنا جالسين أمال الرئيس إلي قائلا: أتريد أن أريك عقلا مؤلها في شيبة الناصعة البيضاء؟ هم ليهم لغة كده، الدرج ده أصله كده لما يتكلم اللي هو طريقة أدبية، يعني عاوز يقول له إيه، هوريك عقل نقي جدا في شيبة سن كبير ناصعة البياض. هما بيعرضوا على بعض الرهبان اللي عندهم، يعني واخدين بالكم، يقول له عاوز أفرجك على حاجة كده مش موجودة يعني. فإذا بديت له رغبتي، ده يوحنا الدرجة ضحك قاعد مع صاحبه رئيس الدير الثاني اللي بيقول له عندي حتة راهب إيه نقاوة كده. نادى واحد عن الميدة الثانية يدعى لافرانديوس، مش مهم، كان له 48 سنة في الدير، وكاهن، وهو الكاهن الثاني حسب الترتيب. فجاء وسجد للأب، يعني هم قاعدين اتنين جنب بعض كده، وقال له عاوز افرجك على واحد حلو. فقال له طب فرجني. فنادى يا ابونا فلان، ابونا عجوز بقى له 48 سنة في الدير، يعني فهمي ازاي، يعني زودوا 20 سنة على الأقل كمان، يعني سنه مش صغير. كانوا عادتهم لما يقربوا من رئيس الدير يعملوا مطاني. فحصل الآتي، بعد أن جاء سجد للأب، ولما نهض لم يكلمه الأب بشيء البتة، بل تركه واقفا ساعة أو ساعتين. تصوروا المنظر، أبونا الراهب العجوز ده جه وقف عمل مطانية، وقف مستني ياخد الأوردر، يعني أبونا عاوز مني إيه؟ أما أبونا فضل يكلم يوحنا الدرجي وسابه بقصد من أكتر من ساعة يعني. فاعتراني الخجل، يوحنا الدرجي بيحكي بيقول بقيت أنا مكسوف للراجل، يعني الراجل تاني واحد في الدير، الأديرة كانت عمرانة زمان، ممكن يبقى فيها مئات، وطبعا الأدمية ليها كرامة عندهم، إنما هو حب يوصل له حاجة. فقال اعتراني الخجل حين ذاك، ولم أتجازر أن أنظر إلى وجه ذلك المجاهد ذي الشيبة الجليلة الذي ناهز 80، ده طلع داخل الدير متأخر. وإذ كنت صامتا حتى نهضنا عن الميدة، أمره الأب أن يذهب إلى إيسيزوروس ليتلو له بداية المزمور 39. كان ليهم نظام كده إيه، ساعات يدي تدريب يقول له روح اقرأ المزمور الفلاني، فبس عشان ما يقولوش السبب قال له طب روح قول لأبونا فلان ابتدوا وصلوا المزمور الفلان. أما أنا فلم أتوانى، يعني يوحنا الدرجي بقى ابتدى يفرك إيه اللي بتعمله في الراجل ده. فسألت الشيخ ماذا كان يفكر، أم يوحنا الدرجي راح ورا أبونا العجوز ده قال له أبونا عاوز اعرف كنت بتفكر في ايه وانت واقف لمؤاخذة ملطوع كده جنبنا محدش بيكلم، وانت راجل كبير فوق التماني واحنا سايبينك وقاعدين نحكي. طبعا دي عملية مهينة نفسيا جدا وتضايق. فسألت الشيخ ماذا كان يفكر حينما كان واقفا امام المائدة، فاجاب بما اني وضعت صورة المسيح على وجه الراعي اللي هو ابوه التاني ابونا إيسيزوروس لم أفكر إطلاقا أنه هو الذي أمرني بل الله، يعني أنا مش بعتبره ده إنسان، أنا بعتبر ده ربنا، ده الراعي بتاعنا يبقى ده ربنا. فلما قال لي تعالى أنا اعتبرت نفسي واقف قصاد ربنا، ولهذا كنت واقفا أصلي أمام الله لا كمن هو أمام مائدة بشر بل أمام مذبح، ولم أدع نفسي تفكر بأي سوء نحو الراعي لإيماني به ومحبتي له. يعني خد الساعة كلها قاعد يصلي في سره ومعتبر نفسه واقف قصاد ربنا، وما سابش مخه بس يحدف لحظة قولت هو مستقلين بسني، هو مش عارف قدري، هو نسيني، طب اقول له عاوز ايه تاني، ما سابش دماغه تفكر في الحاجات. فكان عاوز يورينا قد ايه النقاوة الداخلية دي بتبان بشكل وديع حتى مع الناس الكبار. كلمة تاني ليوحنا الدرجي يقول ايه، من اراد فرض رأيه في الكلام انه وان كان على صواب فليعلم انه مصاب بداء الشيطان. داء الشيطان اللي هو الكبرياء على فكرة، يسموه داء الشيطان لان ده اول مرض في الشيطان نفسه الكبرياء. فبيقول اللي عنده رأي حتى لو كويس بس عاوز يفرضه يعرف ان لسه جواه حتة مرض الكبرياء. فإذا كان هذا يجري بينه وبين من هم مساويين له ربما يشفى بتوبيخات من هم أكبر منه، أما إذا كان هذا يصير مع من هم أكبر منه سنا أو أوفر منه حكمة فلا سبيل لشفاءه عند الناس. يعني إيه؟ واحد عاوز يفرض نفسه أو يفرض رأيه على اللي قده، ده كبرياء. إنما يجوز لما يجي حد كبير عنه روحيا أو سنا ويوبخه يمكن يخف، إنما واحد عاوز يفرض رأيه على ناس أكبر منه مكانة أو سن أو كرامة أو روحانية ده يبقى مرضه مستعصي جدا. فاهمين الفكرة؟ شفاءه عند ربنا، وما قالش ان ملوش شفاء، انما قال يعني عاوز معجزة، لان لا سبيل لشفائه عند الناس. يبقى الواحد يراقب نفسه، لو هو عنده حتة فرض الرأي دي يبقى معناها كبرياء على طول، ولو وصلت انه مستعد يفرض رأيه حتى على الاكبر منه سن او حكمة او كده، تبقى الحكاية يعني مش سهلة. يعني ان النفس التي ألفت الاعتراف ترتبط به كما بلجام يمنعها عن الخطيئة، يعني اللي بيعترف بانتظام كل شهر كل شهرين مثلا، الموضوع ده بيبقى زي اللجام عليه، لأن الخطايا التي بالاعتراف نستمر في ارتكابها كما لو كنا نرتكبها في الظلام. يعني في ناس مش حاسة بقيمة الاعتراف، بس اللي واظب عليه يحس انه في حتة كده هرجع اقول لابونا تاني، شتمت تاني، أدمت، مجرد الفكرة دي سنة ورا سنة تخليه ايه زي اللجام، مخليه مش عاوز يغلط تاني. انما ساعات لما يقعد سنين ما يعترفش اهو، يعني تفضل الحكاية زي ما هي كده، مفيش حاجة بتتغير، المخ ما بتغيرش واللسان ما بتعدلش والعينين ما بتتحسنش. لا يحسبن أحد ذاته مصدرا لأفكار التجديف، لأن الرب يعرف خفايا القلوب. أفكار التجديف يعني إيه؟ يعني ساعات الواحد وهو بيصلي تيجي شتيمة كده في دماغه، أو إهانة لربنا، أو يجيله شك كده ساذج، هو ربنا موجود وربنا قابلني؟ أفكار دي ممكن تحارب أي حد حتى لو بيصلي كتير. فهنا يوحنا الدرجي بيشجعنا بيقول محدش يفتكر ده من قلبه، ما تخافوش. أفكار التجديف اللي جاية دي جوه الصلاة بالذات مش أنت مصدر، ربنا عارف قلبك، عارف أنك بتحب ربنا ومش بتاعتك الحتة دي، وهو يعلم أن تلك الكلمات والأفكار إنما هي صادرة عن أعدائنا. يعني الأفكار والوساوس والهواجس والشتائم والحاجات اللي تعدي على دماغك دي مش من قلبك، ده حرب من الشيطان، فما تتخطش، ربنا عارف انك انت بتحبه. لا تستعمل الحكمة في أقوال الصلاة، لأن تأتأة الأطفال الساذجة والخالية من التصنع كثيرا ما استرضت أباهم الذي في السماوات. يعني لما تقول كلام بسيط زي العيال قدام ربنا أحسن ما تقول جمل كبيرة وألفاظ شديدة، لأن ربنا يحب الصلاة الساذجة البسيطة أكتر. سألت مرة أحد الرهبان المحنكين كيف تكون الطاعة مكمنا للتواضع، يعني طريق للتواضع، أجابني إن المطيع الشكور وإن أقام موتا أو اقتنى دموعا أو أعتق من الحروب، يعني الشهوات والحروب بقت تهدى عليه، ينسب كل ذلك إلى دعاء أبيه الروحي، وبهذه الطريقة يظل غريبا عن الغرور. يعني إيه؟ واحد ماشي بيقول حاضر لأبوه الروحي بشكل صريح، لما يحصل أي تحسن في حاجة، حرب تهدى عليه، دايما يقول في بالي يبقى أبويا بيصلي لي، ما يقولش أنا عملت، فمين إزاي؟ دايما حاسس إنه واخد بركة أبوه، فأبوه بيصلي له، يبقى أبوه هو إيه اللي شال المشكلة دي عنه، هو اللي وقف الحرب عنه، هو اللي اداله دموع في الصلاة، فيبقى حامي نفسه من الغرور، عمره ما يحس أنا عملت حاجة، أنا بصلي أحسن، أنا خلصت، ودايما ناسب البركة، بدل أنا بقول حاضر لأبويا يبقى واخد بركته، يبقى صلاته فعالة عند ربنا، يبقى أنا خدت حاجة، يبقى هو صلاته السبب. حارب ذهنك باستمرار واضبطه كلما تشتت، لأن الله لا يطلب من المطيعين صلاة خالية من التشتت. يعني إيه؟ شوف الكلمة دي مشجعة قوي، لأن ساعات إحنا إيه نتضايق من نفسنا قوي إن مخك بيشت وإنت بتصلي، فتبقى حاسس ما يصحش. بس رب هو يوحنا الدرجي بيقول يا جماعة ربنا طيب، عارف إن ده مش سهل علينا كبشر، بالذات اللي بيصلي فترات طويلة عشان يصون فكره فترات طويلة مش سهل. فبيقول انت بس حارب ذهنك، يعني ما تسيبش مخك يشت على قد ما تقدر، بس اطمن ربنا مش مستني صلاة خالية تماما من التشتت، فلا تقرب، يعني ما تتضايقش وتنزعج قوي انك سرحت مرة مثلا. اذا سلب ذهنك بل افرح لانك تسترجعه باستمرار، لان عدم الشرود ميزة الملائكة فقط. فاهمين؟ فكلمة ايه صالحنا شوية، يعني ما مشجعة شوية، يعني عشان تقول ما بسرحش خالص تبقى بقيت ملاك، فايه لو بتسرح شوية معلش اطمن ما تتضايقش، بس ايه ما تستسلمش، استرجع ذهنك على قد ما تقدر وحاول تركز. اكشف جرحك للطبيب، اكشف تكلم ولا تخجل. الجرح جرح يا أبي وقد صار بسبب تهاوني أنا وليس بسبب أحد آخر. هو بيورينا شكل من أشكال الاعتراف يعني، فبيقول ما تخبيش على أبوك الروحي حاجة، اللي راح للدكتور ما بيخبيش عشان ياخد علاج مظبوط، واللي بيروح ما يقولش فلان عمل وفلان سوى وفلان نرفزني، قول أنا بسبب تهاوني حصل كذا وكذا. وفل اعتراف كن كمجرم مدان في مظهرك وفكرك وسلوكك مطرقا برأسك إلى الأرض. تعرفين من حروب الاعتراف أن الواحد داخل سر الاعتراف يا إما يبرر نفسه يا إما يدين غيره. دي غلطات مشهورة أن واحد يجمل الصورة وهو بيعترف، سنقول له بتكذب يقول لا مش بكذب بس ساعات ببالغ، ويطلع كذب قد كده بس هو ايه يحطها في شكل رقيق كده يعني. او يلوم الناس يقول اصل انت لو تعرف انا معايا ناس في البيت، يخلي الواحد ويقعد يقول ياخد راحته يعني. طبعا هو كان مش بيعترف، هو كده بيدين الناس. ففي الاعتراف، الاعتراف الحقيقي الواحد يكون حاسس بانه مجرم بيدين نفسه مش بيدين حد تاني. العين الساهرة تنقي الذهن، أما كثرة النوم فتحجر النفس. لما الواحد يسهر يجاهد يعني بالليل، يحاول يقرأ أكتر، يصلي مزامير أكتر، وما ينامش بالساهل يعني، يقاوم النوم شوية، ده يعمل نقاوة في الداخل. إنما لما الواحد يسيب نفسه النوم طويل زيادة عن طاقته، ده يخلي نفسه من جوه قاسية، قلبه قاسي أو حجر، يجي يصلي مش حاسس بالصلاة. السهر الروحي يساعد على نقاوة القلب. علينا ألا نستغرب إذا عادت الحرب علينا بعد الاعتراف، لأنه أفضل لنا كثيرا أن تصارع الأفكار من أن تصارع الغرور. يعني ساعات واحد يعترف وبعدين يتضايق يقول طب أنا كنت فاكر هطلع من الاعتراف، الحرب وقفت يعني، لسه في افكار بتيجي ولسه في شهوات ولسه، طب امال انا اعترفت ليه يعني؟ لا، هنا القديس يوحنا الدرجي يقول لك ما تستغربش، الحرب مش هتقف بعد الاعتراف، لان ربنا لو شالها بالساهل كده مع الاعتراف، طب ما انت هتحس انك بقيت نقي واخر تمام، هتقع في غرور. بالذات احنا المبتدئين فكره الغرور قريبه لقلبنا، الواحد يتهيأ له بسرعه انه بقى كويس. انما اللي فاهم السكة صح عارف طبعا لسه بدري على حكاية كويس دي. فربنا بيسمح ان الافكار ترجع حتى بعد الاعتراف عشان تحمينا من فكر الغرور. بيقول اسأل بدموع، اطلب بطاعة، اقرع بصبر. تعرفين الآية اللي بتقول من يسأل يأخذ، من يطلب يجد، من يقرع يفتح له. هو زود عليها كلمة بس عشان يقول لنا الخبرة بتاعته يعني. يقول من يسأل بالدموع يأخذ، عشان لما حد يقول له طب ما احنا سألنا ما خدناش، يقول له يمكن كانت ناقصة شوية دموع. من يطلب بالطاعة يجد، من يقرع بالصبر يفتح له. فهو كأنه أضاف تفسير صغير في كلمة، من يسأل فبدموع، ومن يطلب فبطاعة، ومن يقرع فبصبر. يعني لما تخبط على باب ربنا ما تستعجلش، ما تقولش خبط وربنا ما ردش، ما هو عاوزه شويه صبر، طول بالك ربنا هيرد ويفتح بس تاخد وقت. كلمه تاني للقديس يوحنا الدرجي، اذا قمنا نصلي قامت علينا تلك الافكار النجسه والممتنع النطق بها، لكنها تنصرف حالا اذا تابعنا صلاتنا لانها لا تحارب محاربيها. يعني ما تبتدي تصلي ممكن الشيطان يحاربك بأفكار ردية، فالواحد ممكن يهرب ويقول خلاص مش هصلي، مش قادر أفكر أفكار زي كده وأنا بصلي. لا، هو المفروض تكمل صلاتك تقوم الأفكار تهرب. لما ربنا يلاقيك بتصلي أكتر، يطرد عنك الأفكار. ولما الشيطان يلاقيك بتجاهد في الصلاة يقوم هو نفسه يبعد عشان ما تبقاش يعني بتكسبه في الجهاد. فإذا قمت تصلي بتيجي عليك أفكار وحشة لكنها تنصرف إذا تابعت الصلاة، لأنها لا تحارب محاربيها، اللي يصدها جامد لا تبعد وتجري. لا تترك يدي من أتى بك إلى الرب ولا توقر في حياتك أحدا كوقارك له. يعني الشخص اللي جابك لربنا ما تسيبش إيده أبدا، وما تحترمش حد في الدنيا قد احترامك للشخص ده، لأنه ده له فضل عليك مش في الدنيا، ده في السماء، ده جابك لربنا. فلا تترك يدي من أتى بك إلى الرب، برضو ده تأكيد على قيمة سر الاعتراف والأب الروحي. ولا توقر في حياتك أحدا كوقارك له. يعني إذا كنت تحترم الناس، أكتر واحد تحترمه الشخص اللي خد بإيدك وقربك من ربنا، لأن فضله عليك فضل أبدي مش على الأرض بس. عاتب شيخ أحد الإخوة على تكبره معاتبة روحية، فأجاب الأخ: اغفر لي يا أبي فإني لست متكبرا. فقال له الشيخ الكلي الحكمة: يا ولدي، أي برهان تعطينا على تكبرك أوضح من قولك لست متكبرا؟ يعني أب روحي قال لابنه إيه؟ يا ابني بلاش الكبرياء ده. فقام الولد قال لأبوه إيه؟ لا حللني يا ابونا إلا الكبرياء، ما عنديش منه خالص. قال له: يا ابني هو في كبرياء أكتر من اللي أنت بتقوله دلوقتي؟ يعني لما الواحد يشعر انه متواضع يبقى بيغش روحه طبعا، لانه المتواضع ما يحسش بكده. انما الواحد لما يتصور ان الكبرياء بعيد عنه يبقى غالبا في كبرياء طبعا. الغرور يسبب نسيان الزلات، لان تذكر الزلات يولد التواضع. لما الواحد يكون مغرور ينسى اللي عمله، ينسى اخطائه، ويقعد يدين الناس ويجيب سيرة الناس ويغضب على الناس وكأنه هو يعني مستر بيرفكت يعني. إنما اللي بيفتكر أخطائه ما يعرفش يتكبر، يبقى دايما مكسوف من نفسه، ما يقدر يعذر بسهولة ويسامح بسهولة ويتضع بسهولة.